نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة الكرام، ما بعد النصر المحقق المظفر، هذا هو عنوان لقائنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم، وهو الدرس 32 من دروس فقه الواقع والتي بلغنا فيها مع حضراتكم إلى حديثنا عن السياسة الخارجية للدولة المسلمة. أيها الإخوة الكرام، لقد تكلمنا فيما مضى عن السياسة الداخلية للدولة المسلمة ثم انتقلنا إلى الحديث عن السياسة الخارجية للدولة المسلمة، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند نهايات غزوة بدر والنصر المظفر الذي ناله المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله تعالى ننظر نظرة فيما بعد النصر المظفر. وأنا دائما أنزل الأحداث الماضية من السيرة النبوية على الواقع الذي تعيشه الأمة. ماذا جرى بعد النصر المظفر يوم بدر؟ لقد انتصر المسلمون يوم بدر في أول مواجهة مباشرة مع عدوه. لقد انتصر المسلمون في أول معركة مباشرة مع عدوهم، فماذا كان الأمر من القوى الكبرى بإزاء المسلمين؟ إذا هذا النصر المظفر الذي مكن للإسلام وأهله وجعل سلطانهم مهيبا بالمدينة المنورة ومد نفوذهم على طريق القوافل المارة في شمال الجزيرة. هناك أربع قوى: موقفهم بإذاء هذا النصر المظفر ننظر فيه اليوم، وأيضا هذه الثورة 25 من يناير أيضا وما تلاه من نصر مظفر للإسلاميين باستحواذهم على الكثرة الكافرة بمجلس الشعب. ما هو موقف القوى المحيطة بالدولة او بالقوة الاسلامية؟ لنرى موقف رسول الله اذا هذه القوى بعد هذا النصر المظفر، وبين موقف الدولة التي نعيش فيها سواء كان من الثوار الذين قاموا بالثورة، سواء كان من الحكومة المختارة، سواء كان من مجلس الشعب المنتخب. اعلم انه لابد من رؤية استراتيجية للمرحلة الجديدة. كثير من الناس كما نسمع ان المشايخ ملهمش في السياسة، لا، وانا قلت من قبل لحضراتكم ان الدولة لن يمكن لها في ارضها ولن تظهر لها قوة بين الامم الا اذا كان لها رئيس يعلم اسرار الشريعة ورئيس على علم بالكتاب والسنة. هنا يأتي التمكين. لا بد للدولة الوليدة او لكل نصر من رؤية حقيقية، رؤية استراتيجية للمرحلة الجديدة. مع الأسف كما نعلم أن الثورة قامت وليس لها قيادة وليس لها رؤية. فكان ما كان، جاءت وزارة جديدة ومجلس للشعب جديد، مع الأسف ليس له رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة الجديدة. على ما ينبغي، انشغلوا بأمور وتركوا أمور. فكان ما كان مما رأيناه وسمعنا عنه في الداخل والخارج، قتل ونهب وسلب وقطع للطريق واعتداءات وأمن هش، الأمن الداخلي. واعلم أيضا أن الدبلوماسية بدون قوة تحققها خطوة لا بعد لها. أنا أريد منك أن تحفظ هذه العبارات لأنها مهمة للغاية، وهي التي سيبنى عليها درسنا اليوم. الدبلوماسية وحدها لا تكفي، بل لا بد للدبلوماسية من قوة تحققها، وإلا فهي خطوة لا بعد لها. كما سنرى من الأحداث التي وقعت في زمان الحبيب المصطفى في اسم النصر المظفر يوم بدر، موقف القوة الكبرى إلى المسلمين بعد هذا النصر المظفر، والذي مكن لهم للمسلمين وللإسلام، وجعل سلطانهم مهيبا، ومد نفوذهم على طريق القوافل الغارقة في شمال الجزيرة العربية. أولا هذه القرى أربعة، وهم الآن يوجدون الآن. وأنا لا أشكر، وإنما أضرب المثل لكي لا يقول قائل بأنني أشبه فلانا بفلان المشرك أو الكافر. لا، إنما هي ضرب للأمثلة. أما أهل مكة والذين انهزموا فانطلوا على أنفسهم يداوون جراحهم وآلامهم ويستعيدون قواهم ويستعدون لنيل الثقل، ويعلنوا أن يوم الانتقام قريب. وما زادهم هذه الهزيمة إلا حقدا وحسدا وبغضا على الإسلام وأهله، بل على كل من تعاطف مع المسلمين. النظام الساقط الذي سقط، أنا لا أشبه هذا بهذا، لأن كثير من إخواننا الذين يسمعونني دائما عند ضربي للأمثلة يخرجون ويقولون بأن الشيخ يشبه فلانا بفلان. لا لا، هذه قوة من القوى الحاضرة بعد النصر المظفر يوم بدر. أما القوة الثانية وهي في المدينة المنورة، حيث الإسلام والمسلمون كثرة ظاهرة، فقد نجم وظهر النفاق، وهم جماعات ممن دخلوا الإسلام ظاهرة وقلوبهم تغلي حقدا وحسدا على الإسلام وأحكامه. وهؤلاء ومن قبلهم ستظهر حقيقتهم بعد ذلك إن شاء الله، وعلى رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول الذي اظهر الاسلام وهو يبطن الكفر والحقد على الاسلام والمسلمين، وانطلق يقاتل كالعقرب الخائنة بالدس والنفاق وغير ذلك. وهؤلاء كانوا اذا اظهروا ضبط الاسلام عاملهم الحبيب المصطفى بسياسة ناضجة، فاذا اراد الصحابة ان يقتلوا واحدا منهم منعه وقال لا، حتى لا يتكلم الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وهؤلاء امثالهم الان كما هو واضح في بعض الكتاب وبعض السياسيين وفنون النظام السابق وبعض الاعلاميين وبعض القنوات الفضائية التي تظهر العداء لاحكام الاسلام رغم انهم يستعلنون انهم مسلمون. فلا بد للدولة من موقف مع هؤلاء وهؤلاء. القوة الثالثة عندنا قوة أربعة: أهل مكة الذين انهزموا، وأهل النفاق ممن كانوا في المدينة وأسلموا ظاهرة وقلوبهم تغلي حمقا وحقدا وحسدا على الإسلام وأحكامه، وسيكون لهم ضوء بعد ذلك. القوة الثالثة وهم البدو الضاربون حول المدينة المقيمون على طريق القوافل المارة من جنوب الجزيرة الى شمالها، وهؤلاء لا يهمهم من قضايا الكفر والايمان شيء، بل هم قوم هم لا يهمهم الا الحصول على المال، ولا يهمهم الا ان يحصلوا على المال والقوت باي وسيلة كانت. وهؤلاء اشبههم، ولا اقول اشبههم، بالبلطجية المنتشرين في انحاء الجمهورية، وهم من افراسات النظام السابق، انشأهم ورباهم على عينه ليستعين بهم متى شاء اينما شاء. وهؤلاء خطرهم عظيم وخطرهم شديد، فقد سعى الحبيب المصطفى الى حربهم والى التنكيل بهم والى الضرب على ايديهم، لان خطرهم شديد على الامن الداخلي. وانا اقول هناك الامن الجنائي وهناك الامن السياسي. النظام السابق 30 سنة وهو يهمل الامن الجنائي ويهتم بالامن السياسي. والامن الجنائي هو القضايا والمشاكل والجرائم التي في المجتمع لا يهتم بها، انما كان كل اهتمامه بالامن السياسي، اي كيف يحفظ هذا النظام ويحافظ عليه. فكان ما كان، خرجت اجيال لا تعرف قيما ولا تعرف مبادئ ولا ترعوي عند قيم ولا تعرف شيء. جماعات مسلحة ما لها الا السطو على الامناء. ولذلك كانت حبيب المصطفى واضعا لهؤلاء تحت نظرته وعلى رأس هؤلاء كما جرى في عهد الحبيب المصطفى ما كان من كرز ابن جابر الفهري خرج بجماعة من البدن فأغار على سطح المدينة وساق لحمها فتتبعه الحبيب المصطفى بنفسه مع جماعة من اصحابه ولكنه افلت ونجا. يخرج الحبيب المصطفى مطاردا لهذا الرجل الذي اغار على سطح المدينة وساق لعمها الابل والاغنام وغير ذلك. يخرج الحبيب المصطفى بنفسه مع جماعة من اصحابه ليطارد هؤلاء. وانا اقول لا بد للنظام ان يتحرك بنفسه تحركا يراه المراد. لا بد للنظام حكومة مجلس الشعب ان يتحرك بنفسه تحركا يراه الناس لتطمئن قلوب الشعب. ثم بعد ذلك جاء جماعة من العلميين من عكل الى الحبيب المصطفى الى المدينة فاعلنوا اسلامهم وعلمهم الحبيب المصطفى من دينه. ثم انهم اجتروا المدينة اي ماذا سبهم جو المدينة لانهم اهل بدو وصحراء. فامرهم الحبيب المصطفى ان يخرجوا الى ابل الصدقة خارج المدينة يشربوا من ابوالها ويعيشوا هناك. فخرجوا عند ابل الصدقة خارج المدينة فشربوا من البالها وابوالها حتى صحوا بعد ان اصابهم المرض. ثم ارتدوا عن الاسلام وقتل الراعي وسملوا عيني اي فقعوا عيني الراعي وساقوا النعم امامهم وانطلقوا. جماعة من البلطجية اليوم هم اللي بيتحكموا في كل قوت البلاد. اين النظام؟ اين الحكومة؟ اين مجلس الشعب؟ ما هي الرؤية الحقيقية للمرحلة الجديدة؟ ما هي الرؤية بعد هذا النصر المنطق؟ لا بد من سياسي محنك، لا بد من نضج سياسي تعلم القوة التي تحيط بك وتتعامل مع كل قوة على ما يناسبها. ما وضعت هذه البرامج وما اخذ في الحسبان هؤلاء ولا هؤلاء ولا خطر هؤلاء. ولذلك كان ما كان. فارسل الحبيب المصطفى سرية من اصحابه الفرسان يطاردون هؤلاء المجرمين حتى قبضوا عليهم واتوا بهم الى المدينة. ماذا صنع فيهم الحبيب المصطفى؟ يروعون الامنين ويختارون الطرقات ويفعلون الافاعيل. ثم ماذا فعلنا؟ ما فعلنا شيء. اتي به الى الحبيب المصطفى فسمل اعيانهم اي فقع عيونهم وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف والقاهم بحرة المدينة يستسقون الله تعالى فيهم قرآنا ليكونوا نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم وموعظة للمتقين. أنزل الله قرآنا يتلى بحكمه في أمثال هؤلاء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله لو أقمنا حد الكرامة هذا على بعض هؤلاء الطلاطجة الذين تحكموا في أقوات العباد ورواه الآمنين مرة واحدة لارتفع جميعهم عن المكان. مرة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أي على حسب جرمهم وعلى حسب ما يرى القاضي، ذلك لهم خزي في الدنيا أمام الناس على ما ينتظرهم من العذاب العظيم يوم القيامة. أما القوة الرابعة، قريش، المنافقون، الفتن والبلاطجة، القوة الرابعة، هل وضعناهم تحت المجهر؟ وهل نحن نعرف طبائعهم وحقيقتهم كما جاء في القرآن والسنة النبوية؟ والله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن يتلى كل يوم إلى يوم القيامة، وهؤلاء هم العدو، اليهود والنصارى، الأمريكان، إسرائيل، الاتحاد الأوروبي. ماذا كان موقف هؤلاء من النصر في الثورة ومن نصر الإسلاميين في البرلمان؟ لا بد أن تكون عندنا رؤية استراتيجية في هؤلاء في المرحلة الجديدة. هل سيطلقوننا؟ لا أهملناهم وما نظرنا إليهم وما وضعناهم في الاعتبار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أليس هذا القرآن؟ وتحولت القضية عند هؤلاء من قضية الإملاءات إلى قضية الضغوط. فلذلك النهاردة أصبحت أمريكا لأنها إذا علمت أن الإسلام هو الذي سيظهر لا يقر لها قرار ولا يستريح لها بال، وستظل في مرحلة الضغوط وسياسة الضغوط. احنا هنفكر في مسألة العطاء لمصر، المعونات لمصر، الجمعيات الخيرية، جمعيات المجتمع المدني، سننظر في عطاء السلاح لمصر، سننظر في هذا بعد مرحلة الإملاءات 30 سنة وهي سياسة الإملاءات على النظام. النضج السياسي عند من يتولى حكمنا هؤلاء اليهود ثلاثة طوائف كانوا مع الحبيب المصطفى في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولما هاجر الحبيب المصطفى من مكة الى المدينة اطرى معهم اتفاقية امن وامان وسلام واتفاقية دفاع مشترك عن المدينة، وان لا يعين احدهم عدوا على الاخر. ولكن اليهود اهل غدر انقطعت صلاتهم باديان السماوات، نقضوا العهود والمواثيق مع الحبيب المصطفى، فان الاسلام يتعايش مع الاخرين ويقبل الاخرين بشروط، وهذا هو منهج الاسلام، هذا هو الاصل في الاسلام، الامن والامان والسلم والسلام مع الاخرين، الا اذا سعى الاخر الى لطم هذه المعاهدات فلا معاهدة ولا كرامة. الاسلام صاحب مبادئ، وهذا ديننا نفخر به. تعال معي الى ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان انه قال: ما منعني ان اشهد بدرا، ما منعني ان اشهد بدرا. حذيفة بن اليمان ما شهد يوم بدر مع النبي رغم انه مسلم، لماذا؟ قال: لانني انا وابي حسل، ابوه اليمان اسمه حسل، خرجنا من مكة الى المدينة فلقينا المشركون، اي وهم خارجون في جيشهم لمحاربة المسلمين يوم بدر، فقبضوا عليهما، فقال المشركون لهما: اتريدان محمدا؟ قال: قلنا ما نريد محمدا، انما نريد المدينة. وهم صادقون، خرجنا من مكة الى المدينة. قال: فاخذوا علينا العهد والميثاق الا نقاتل معه. مشركون يأخذون العهد والميثاق مع المسلمين على ألا يقاتلوا مع رسول الله. انتوا خارجين من مكة رايحين المدينة بشرط ما تخرجوش مع محمد لتقاتلوا معه. انظر إلى المبادئ وإلى ثقة المشركين في المسلمين ومبادئهم. قال حذيفة: فأعطيناهم العهد والميثاق، فلما بلغنا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرناه الخبر. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ اسمع الى دينك، هذا هو ديننا نفخر به ونعتز. ما قالش طب خلاص سيبوكوا منهم، ده احنا قله وهم كثره، خش بسم الله قاتلوا معنا. لا، انما قال الحبيب المصطفى حفاظا على العهود والمواثيق. ما بيقول لك امال الاسلاميين هيعملوا ايه في معاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل؟ هنعمل ايه؟ الاصل عندنا الوفاء، الا اذا سعى العدو الى نسف هذا الوفاء من جهته باي نوع من انواع الاعتداء فلا وفاء ولا عهد ولا كرامة. فين مجلس الشعب اللي يتكلم بهذا من منطلق العز، من منطلق الشرف، من منطلق قوة السماء يفرض علينا بشبهات ولا نجد من يتكلم. خبط واضطراب، سياسة مضطربة، سياسة غير واضحة، استراتيجية غير واضحة. فقال لهم الحبيب المصطفى: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ارجعوا الى المدينة. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا هو ديننا، وهذا على النقيض من اليهود والنصارى اهل الغدر ونقض العهود. بيننا وبينهم اتفاقية اكثر من 35 ولا 40 سنة. ماذا صنعوا في بلادنا؟ يحاربوننا على جميع المسارات، عسكريا واقتصاديا واخلاقيا وتربويا وثقافيا وعلميا. ونحن نقول ما زلنا نتمسك بالمعاهدة مع اليهود. اي ذل هذا؟ اي ذل هذا؟ واول من سعى الى نقض العهود مع رسول الله بنو قينقاع. ثلاثة طوائف من اليهود يسكنون المدينة مع رسول الله مع المسلمين. اتفاقية دفاع المشترك، ولكنهم نقضوا العهد. خرجت امرأة من العرب بحلي لها الى سوق بني قينقاع. هؤلاء اليهود هم يسعون من قديم الزمان الى امتلاك القوة الاقتصادية في الدنيا. فجلست المرأة العربية المسلمة عند صائغ من اليهود، فاجتمع حولها من اليهود فطلبوا منها ان تكشف عن وجهها، فابت المرأة الحرة. فقام رجل خسيس خنزير دون ان تدري فعقد زي ثوبها على ظهرها. فلما قضت المرأة حاجتها وقامت انكشفت سوءتها، فضحك اليهود. فقام رجل صاحب مدخل من المسلمين فعدى على اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. وهنا طارت شرارة الحرب بين بني قينقاع وبين المسلمين. فخرج اليهم الحبيب المصطفى من اجل امرأة بجيش عظيم، فتحصنوا في حصانهم المنيعة، وحاصرهم الحبيب المصطفى 15 ليلة حتى نزلوا على حكم رسول الله. ما هو حكم رسول الله؟ ان يخرجوا من حصونهم ومن ديارهم باموالهم ومتاعهم الى خارج المدينة الى بلاد الشام. الى خارج المدينة الى بلاد الشام من اجل امرأة مسلمة انكشفت سوءتها، تحركت الدنيا بأسلحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاخوة الكرام، ان الدبلوماسية وحدها لا تكفي، بل لا بد لها من قوة تحققها، وإلا فهي خطوة لا معنى لها، ولا بد للأمن والأمان والسلم والسلام من قوة تحميه، فإن الشر جامع، فإن الشر جامع وهو يطرق غير متحرك ويقطش غير متورع، فلا بد من قوة تحمي الأمن والأمان والسلم والسلام. بدون هذا هو هراء وسياسة لا معنى لها. لا بد لمن يتولى أحكام المسلمين وحكم المسلمين أن يكون عنده نضج سياسي، حنكة سياسية، علم بأسرار الشريعة. الطائفة الثانية من اليهود وهم بنو النضير، أهل غدر وأهل حقد وأهل حسد على الإسلام وأهله، فكان من أمرهم ما كان، وقد أنزل الله تعالى في كتابه صورة تسمى بصورة النضير، وهي صورة الحشد. بينهم وبين المسلمين اتفاقية أمن ودفاع مشترك، ومع ذلك خانوا ونقضوا. خرج إليهم الحبيب المصطفى ذات يوم مع جماعة من أصحابه ليستعين بهم على دية رجلين قتلهما رجل من المسلمين وهم أصحاب عهد دون أن يدري. رجل من المسلمين لقي رجلين من المشركين لهما عهد أمان عند رسول الله، فما علم هذا المسلم أن لهذين المشركين عهد عند رسول الله فقتلهما. فأراد الحبيب المصطفى أن يجمع لهما دية، فما وفت أموال المسلمين، فخرج الحبيب المصطفى إلى بني النضير من اليهود شركاء الوطن ليستعين بهم على دية هذين. فقالوا نعم يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نجمع لك. ثم خرج رجل منهم فعلى فوق سطح البيت الذي كان الحبيب المصطفى يجلس بجواره بحجر عظيم ليلقيه على الحبيب المصطفى، فجاءه الوحي فأخبره بقطع اليهود، فقام الحبيب المصطفى هو وأصحابه ورجع إلى المدينة وأرسل إليه: إما أن تنزلوا على حكم الله، وإما أن تقتلوا في حصونكم. ولكن اليهود تحصنوا في حصونهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جبناء، لا يظهرون للعدو للقتال، إنما لا يقاتلون عدوا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فحاصرهم الحبيب المصطفى ونزلت فيهم صورة الحشد. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشد، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلب في قلوبهم الروح يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فحاصرهم الحبيب المصطفى، فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم القرآن وحكم رسول الله، فأجلاهم الحبيب المصطفى وطردهم من المدينة شر ترضى. فخرجوا إلى بلاد الشام، ومنهم من نزل إلى خيبر. لا بد من رؤية، انتصرت يبقى لازم تحط خطة، عند غرفة عمليات هذا النص مش هيعدي كده بسهولة على جميع الطرق التي تحيط بالدولة المسلمة. هنا يوجد كذا لابد أن نتعامل معه بكذا، وهنا يوجد كذا لابد أن نتعامل معه بكذا، وهنا يوجد كذا لابد أن نتعامل معه بكذا. حنكة ونبط سياسي، أعيد الكلمة وأعيد الكرة، إن الدبلوماسية لا بد لها من قوة تحققها، وإلا فهي خطوة لا معنى لها. أي سياسة؟ أي سياسة هذه؟ ومن جملة هؤلاء المجرمين، أي من اليهود الذين نقضوا العهد مع رسول الله، كعب بن الأشرف اليهودي. أنا مش عارف البلطجية اللي موجودين في البلد دول مش عارفين نقبض عليهم ازاي، ومش عارفين نتعامل معاهم ازاي. يقطعوا الطريق على المارة ويسلبوا الأموال ويهددوا الآمنين ويتحكموا في أنبوبة الغاز ويتحكموا في أفران العيش ويتحكموا في السياحة. فين مجلس الشعب؟ فين الرؤية؟ أين الرؤية؟ ويقولك سياسيين انت نجحت خلاص وصلت تمكنت رضي العالم بما صنعت. لا 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 لا، كلا كلا كلا، دي سياسة الحبيب المصطفى. ايه قريش المنافقون البت والبلاطجة اليهود والنصارى، لابد من رؤية سياسية حقيقية للمرحلة الجديدة. نقعد ننشغل في أول اجتماع لمجلس الشعب بالشهداء وهندي إيه للشهداء، وسايبين الدنيا في البلد بتغلي من البلطجة والمجرمين إفرازات النظام السابق، ونغفل عن هذا. عندنا خطط وعندنا جماعات، ننشئ جماعات لمتابعة أمثال هؤلاء والنظر في أحوال أمريكا وإسرائيل. هي السياسة، هذه هي السياسة الحقيقية. كعب بن الأشرف هذا الرجل الذي نقم على الإسلام بعد انتصاره يوم بدر، رغم أنه يعيش في المدينة مع رسول الله، وبينه وبين الحبيب المصطفى عهد أمان واتفاقية رفاع مشترك، ولكن اليهود هم اليهود. اليهود معاهم اتفاقيات معانا، ورايحين يلعبوا في جنوب السودان عشان يقفلوا عننا نقطة المية اللي هنشرفها. أي اتفاقية؟ أي اتفاقية؟ أي اتفاقية هذه؟ يريدون أن يطوقوا مصر من جميع الجهات، يحاولون أن يضعوا خطة لتقسيم مصر، سيناء، النوبة في الجنوب، الدلتا في الوسط، أقسام. ونقول اللي احنا هنعمل ايه في اتفاقية كامب ديفيد ونحط ايدينا على قلبنا؟ في ايه يا جماعة؟ وهنعمل ايه في السياحة؟ ونعمل ايه في الشواطئ؟ هذا كلام يقال. طرقة تدمر، طرقة تنهار، طرقة بينها حرب أهلية. أين مجلس الشعب؟ أين الوزارة الجديدة؟ أين المجلس العسكري؟ والأمة تنهار كل يوم. من المسؤول؟ كلنا مسؤولون. أين السياسة؟ ممن يتشبثون بأنهم من أهل السياسة؟ لابد من سياسة التطهير. في العصر الحديث سياسة التطهير، تطهير الإعلام، تطهير الداخلية، الأمن الجنائي، ليصبح المواطن أنه يعيش في أمن وأمان. كعب بن الأشرف خرج في أعقاب يوم بدر بعد انتصار يوم بدر إلى المشركين في مكة. اللي بالك شوف القلوب ماشية ازاي، ما هو اول ما الانتصار حصل في الثورة وبدأ الاسلاميين يظهروا، بدأوا بقى اقباط المهجر واقباط الداخل ويعتصموا عند السفارة الامريكية احمونا من الاسلام. ما هذا؟ ما هذا؟ اين الرجال؟ اين الحكماء؟ يخرج كعب بن اشرف الى مكة سرا ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على الاخذ بثأرهم ويمنيهم انه سيكون معهم. وعاد كعب بن الاشرف الى المدينة شديد الحنق على الاسلام والمسلمين، فتكلم بقصائد شعر يشدد فيها بالمسلمات وبزوجات رسول الله، وله عهد. فلما علم الحبيب المصطفى بهذا جمع اصحابه وقال: من لي بكعب بن الاشرف؟ لقد آذى الله ورسوله. هو اي واحد يتكلم كلمتين في الفضائيات ولا في الجرارين ولا 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 ويقول لك حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الكلمة؟ لابد يا اخوانا من سياسة حكيمة رشيدة على ضوء الكتاب والسنة. نعم هناك حرية الرأي ولكن لها خط احمر، حرية الفكر، حرية الكلمة لها حدود منضبطة بضرورة الشرع الكتاب والسنة. من لي بكعب بن الاشرف؟ لقد آذى الله ورسوله. اغتيالات سياسية يا مولانا، معقول هتقوموا باغتيالات سياسية وهنخبط في الدنيا دي كلها؟ لا خلي بالك، اسمع اسمع للسياسة. لحسن بقول لك ان الشيوخ ما يعرفوش حاجة في السياسة. هناك فرق بين ما ينبغي ان يكون وبين كيف ان نحقق ما ينبغي ان يكون. لما يعرضوا عليك المسائل دي انت هتمنعوا بقى البنوك الربوية وتمنعوا السياحة وتمنعوا 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 وتمنعوا، هتقلبوا الدنيا كلها في 24 ساعة ظلمة. خلي بالك، انتبه عشان تكون سياسي محنك عندك وعي. هناك فرق بين ما ينبغي ان يكون. ينبغي ان يكون هناك اقتصاد اسلامي، ينبغي ان يكون هناك سياحة منضبطة، ينبغي ان يكون هناك وهناك وهناك على ضوء الاسلام واحكامه، ولكن كيف نحقق ما ينبغي ان يكون؟ ازاي نوصل الى ما ينبغي ان يكون؟ تحتاج الى سياسة وحنكة تدريجية. مش هنقوم في 24 ساعة زي ما بيعرضوا الشبه علينا، هتقوموا تقفلوا البنوك دي كلها وتسرحوا الموظفين والقرى السياحية اللي انفق عليها المليارات، هتقوموا تدمروها وتهدموها وتضيعوا الاموال على اصحابها؟ لا 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 لا، خليك سياسي محنك. كيف نحقق ما ينبغي ان يكون بالتدريج؟ سياسة التدرج في تحقيق ما ينبغي ان يكون، مش مسافة 24 ساعة هنقوم نقلب الدنيا ضلمة. لا خلي بالك عشان ترد على اي واحد يهضر عليك شبهة. نعم ينبغي ان تكون الدولة على حكم الله، ولكن كيف نصل الى حكم الله في الدولة؟ اظن الرسالة وصلت. نضج سياسة دبلوماسية محنكة. من لي بكعب بن الاشرف فقد آذى الله ورسوله؟ قال محمد بن مسلمة: اتحب ان اقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذن لي ان اتكلم بشيء، اذن لي ان اتكلم بكلام مش منضبط شرعا لكي احقق هذه الخطه. لان الحرب خدعة. قد يتكلم بكلام امام هذا اليهودي يسب فيه رسول الله، يبقى الرسول اذله. فانطلق محمد بن مسلمة الى كعب بن الاشرف ولقيه فقال له: ان هذا الرجل يعني محمد رسول الله لقد عنانا، يعني حملنا التعب والعناء وامرنا بالصدقة، فانا جئتك استسلفك وسقا او وسقين من شعير. شوف الرجل يتكلم على الرسول ازاي. فقال له كعب بن الاشرف: والله لا تملن، هيجوا عليكم يوم من الايام هتملوا من الرجل ده خالص. قال: نحن قد اتبعناه ونحن معه حتى ننظر الى اي شيء يصير امره. قد احنا ماشيين ويا لما نشوف نهايته ايه، بس اسلفني وسقا او وسقين من الشعير لان امرنا بالصدقه. فقال له كعب بن الاشرف: اترهنوني؟ اترهن ايه؟ هتجيب لي ايه عشان يبقى رهن عندي؟ لا يصدق في غيره. قال: ما نرهنك؟ قال: ان ترهنوني نساءكم، كل واحد عايز شويه شعير يجيب مراته عنك. قال له محمد بن مسلمة: أنرضى نساءنا عندك وأنت أجمل العرب؟ ده احنا لا نأمل الفتنة على نساءنا عندك. قال: ارهنوني أبناءكم، هاتوا عيالكم عندي هنا. قال: كيف ذلك؟ فيسب أحدهم فيقال له: رهنت بوسق أو وسقين. لما نرهنك اولادنا يوم لما العيال حد الشكل معاهم يقول يا روح ده ابوك رهنك على شكل فلان شعير، وهذا عار علينا. قال كعب بن الاشرف: فماذا ترهنونني؟ قال محمد بن مسلمة: انظر الى الذكاء، نرهنك اللأمة، اي السلاح. ما عندنا من سلاح سنأتيه إليك. لماذا اختار محمد بن مسلمة السلاح؟ حتى إذا جاءه من الغد وفي يده السلاح لا يسف في صدق نواياه، لأن اتفق معاه أن يرهن السلاح. قال: فواعدناه من الغد وجئته مع جماعة من أصحابي ومعنا السلاح، فنادوا عليه: يا كعب بن الأشرف انزل إلينا. فقالت امرأته: لا تنزل، انك رجل محارب، لك اعداء، وانا اسمع صوتا يقطر منه الدم. ذكاء المرأة. قال لها: ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. ده انا راجل شافع. قال محمد بن مسلمة لاصحابه: انظروا، فاذا نزل ساطلب منه ان اشم رأسه، فإذا استمكنت من رأسه فدونكم فاقتلوه بالسيوف. فنزل كعب بن الأشرف متوشحا، يعني عليه عباية يفوح منه العطر والطيب. فقال له محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم طيبة؟ قال له كعب بن الأشرف: عندي أجمل نساء العرب. قال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فناوله رأسه فشم. قال: ما أجمله. ثم قال له محمد بن مسلمة: أتأذن لي ثانية؟ قال: نعم. فأعطاه رأسه فاستمكن من رأسه وقال لأصحابه: دونكم عدو الله فاقتلوه. فنزلوا عليه بالسيوف واقتلوه اغتيالات سياسية. نعم. ما اليهود اغتالوا علماء مصر، واغتال علماء باكستان، واغتال علماء ايران، ونستحي. لا بد للامن والامان والسلم والسلام من قوة تحميه. هذه اعقاب النصر المظفر، وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى في درسنا القادم احداث غزوة احد وما كان لاهل مكة والمنافقين في هذه الاحداث، لنقف على السياسة الخارجية للدولة المسلمة. اسأل الله تعالى ان يولي علينا من يصلح. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والاستقرار. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والاستقرار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، يقدر بي أن أقدم الشكر والامتنان والتقدير لإخواني من الأطباء الذين استجابوا للدعوة في القافلة الطبية، وجزاهم الله خير الجزاء على سرعة استجابتهم وتلبيتهم ومشاركتهم معنا. ثانيا، اعلاموا أيها الإخوة أن هذا العمل هو عمل في المقام الأول عمل خيري، وهو في المقام الأول للفقراء والمساكين والمعوزين ممن لا قدرة لهم على الذهاب إلى الأطباء ولا قدرة عندهم على صرف الدواء. فيا أخي الكريم الفاضل، إذا رأيت من نفسك أنك قادر بالمال على أن تعرض نفسك على طبيب خارج القافلة فجزاك الله خيرا، وإن رأيت أنك قادر على صرف العلاج خارج القافلة الخيرية فجزاك الله خيرا. وإياك إياك أن تكون قادرا فتزاحم الفقير فتأخذ حقه. هذه القافلة طبية مجانية، الكشف والعلاج مجاني على نفقة بعض المحسنين، فلا تزاحم إخوانك الفقراء في حقوقهم. وأسأل الله تعالى أن يغنيني وإياكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.